بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخريه الماء. ولم يميز بين الصائم وغيره. وهذه الترجمة مأخوذة من حديث أخرجه مسلم موصولا من طريق همام عن أبي هريرة ووصله غيره: إذا توضأ فليستنشق بمنخريه الماء. وأخرجه الطبراني باللفظ: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه الماء ثم ليستنثر. قال الحافظ: وقول المصنف ولم يميز الصائم من غيره قاله تفقها، مأخوذا من الأدلة، أي أن السواك، أي أن المضمضة وهكذا الاستنشاق تشمل الصائم غير الصائم. قال: وقال الحسن هو البصري: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. لا بأس بالسعوط، والسعوط هو إدخال الدواء من الأنف، يقنع الإنسان رأسه إلى الخلف ثم يدخل الدواء من أنفه. وقد جاء الاستعاط بالقسط الهندي الذي فيه 7 أشفية وهو مفيد جدا، بعد أن يحك القسط الهندي بحجر أو نحو ذلك ثم يخلط بالماء أو بزيت الزيتون ثم يسعط به المريض إن كان عنده ألم في الحلق، نافع جدا له. والقسط الهندي من أحسن العلاجات، بل أحسن العلاجات لالتهاب اللوز، القسط الهندي مفيد، وألم الحلق ممكن تشربه مع الماء، وإذا جعل بعضه سعوط فجيد مع زيت الزيتون الجيد. قال: إن لم يصل إلى حلقه، وإن وصل شيء إلى الحلق يؤثر إن شاء الله، أو وجد طعمه في الحلق. والأفضل للصائم ألا يستعط ويؤخر ذلك إلى حال الإفطار، هذا أفضل، ويكتحل، فالكحل جائز للصائم، ولم يصح شيء في النهي عنه أو في الأمر به للصائم، فيبقى فيه على البراءة، البراءة الأصلية أنه مباح. وقال عطاء وابن أبي رباح، هذا هو المشهور بالفقه، وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدر دريقة، وماذا بقي فيه أي من الماء. فالصائم يتمضمض لكن لا يبتلع الماء الذي تمضمض فيه، وإن بقي شيء ودخل مع الريق لا يؤثر. قال: ولا يمضغ العلك، أي الصائم. العلك هو ما يطول مضغه، وأصله نبت بأرض الحجاز. قال: ولا يمضغ العلك، فإن ازدر دريق العلك لا أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لم يملك. فإن استنثر أي استنشق، والاستنشق هو إدخال الماء إلى الأنف، فإن دخل شيء إلى الحلق ولم يرد إدخاله ولم يملك إدخاله فلا بأس، أي لا يؤثر في صومه. ثم يكون الاستنثار، قوله إذا استنثر أي بعد أن تمضمض، يعني بعد أن استنشق. نعم، على أن الصائم يجتنب المبالغة في الاستنشاق، كما في حديث لقيط بن الصبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق ما وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأما في حال الإفطار فيستحب المبالغة في الاستنشاق. فالخلاصة أن هذا الباب اشتمل على استنشاق الصائم، ولا بأس أن يستعط أيضا إن احتاج إلى ذلك. وقال رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان، إذا جامع الصائم أهله في نهار رمضان ماذا عليه؟ وهكذا إذا وقع على غير أهله فيفسد صومه وتجب عليه الكفارة وعليه القضاء ويكون مرتكبا لجريمة الزنا والعياذ بالله. فإن رفع أمره إلى السلطان عليه الكفارة والحد. قال: ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وهذا المعلق ذكره كما ترون بصيغة التمريض مشيرا إلى ضعفه وهو كذلك. وقال البخاري في التأريخ: تفرد أبو المطوس بهذا الحديث، ولا أدري سمع أبو هريرة من أبوه من أبي هريرة أم لا، لأن الحديث من طريق أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة. وقال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال: أبو المطوس اسمه يزيد ابن المطوس، لا أعرف له غير هذا الحديث. وقال البخاري في التاريخ، ثم ذكر ما قرأنا. قال الحافظ: قلت: واختلف فيه على حبيبنا أبي ثابت اختلافا كثيرا، فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب والجهل بحال أبي المطوس، والشك في سماع أبيه من أبي هريرة، إلى آخر ما ذكر. إذن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. قال: وبه قال ابن مسعود، وأثر ابن مسعود وصله البيهقي. قال الحافظ: ورويناه عاليا في جزء هلال الحفار من طريق منصور عن واصل عن المغيرة بن عبد الله اليشكري قال: حدثت أن عبد الله بن مسعود قال: من أفطر يوما من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وصله عبد الرزاق بن أبي شيبة من وجه آخر، إذن وصله غير من ذكر موقوفا. وقال سعيد، قال البخاري: وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم أي النخعي وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه، أي إذا أفطر يوما من رمضان متعمدا يقضي يوما مكانه مع التوبة والاستغفار. وهذا قول الأكثر وهو الأحوط، وهو دين علي ودين الله أحق أن يقضى، والقياس يقتضي. إذا كان المفطر لعذر عليه القضاء، فلغير عذر باب أولى. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان الأنصاري، قل يحيى بن سعيد هو الأنصاري، أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا. والمكتل هو الزنبيل ويقال له العرق، والمراد به المراد بالمكتل الزنبيل الواسع، يسع 15 صاعا إلى 20 صاعا ومن معرفة سعة هذا المكتل يؤخذ قدر الإطعام لكل مسكين، أي قدر مد، فإنه يسع 15 صاعا. فإذا أطعم 60 مسكينا فيكون لكل مسكين مدا، فيكون لكل مسكين مد. ومن وسع الله عليه وأطعم كل سكين نصف صاع أمر طيب، قال بهذا بعض أهل العلم قياسا على كفارة الأذى في حق من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، يطعم كل 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع كما في حديث كعب بن عجرة. وهذا الحديث ذكر مختصرا وجاء بأوسع منه في حديث أبي هريرة الذي سيأتي في حق من جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم أن عليه كفارة ككفارة الظهار، يطعم يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا لكل يطعم 60 مسكينا لكل مسكين مدا، وإن أعطى كل مسكين نصف مد فأمر طيب. وهنا في حديث عائشة ذكر الإطعام. لو تنظروا طرق هذا الحديث حديث عائشة في غير هذا الموطن، هل ذكرت فيه الرقبة والصيام أم لا؟ قالت عائشة: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه احترق كونه وقع في هذه الكبيرة، وهذا يدل على أن المعصية احتراق وأنها سبب ربما أدى إلى دخول صاحبها النار. في حديث أبي هريرة قال: هلكت، وهي هلاك هي المعصية. ثم قال: ماذا؟ قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان، أي وأنا صائم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فيه طعام، بعد أن علم أنه لا قدرة له على الكفارة كما سيأتي في حديث أبي هريرة. أعانه، قال: على أفقر مني يا رسول الله؟ فقال له: خذه وأطعمه أهلك. أعانه على الكفارة، فلما كان أفقر أهل المدينة وأحوج إلى هذا الطعام من غيره قال: أطعمه أهلك، وذمته مشغولة بالكفارة متى ما قدر عليها. ثم قال: أنا أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق به. وجاء في حديث أبي هريرة بأوسع من هذا اللفظ وأوضح. رأيتم شيئا؟ رأيتم حديث أبي هريرة حديث عائشة في طرقه كلها الإطعام فحسب؟ الخلاصة أن من أفطر في نهار رمضان بإتيان أهله فسد صومه، وفسد صومها كانت مختارة، وعليهما التوبة والاستغفار والكفارة كفارة الظهار وقضاء يوما مكان ذلك اليوم، وهذا الذي عليه الأكثر. جاء في بعض طرق حديث أبي هريرة: واقض يوما مكانه، وإن كانت تلك الزيادة فيها كلام، لكن العمل عليها وعمومة الأدلة تدل على ذلك، وهو الأحوط. وما يجب عليه يجب عليها، فالنساء شقائق الرجال إلا ما خصه الدليل.